نواصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 11. روميا 11 أقرأ منها
7.
فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نلوه، وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم، لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان، فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمله. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا، لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. آمين. أشكر ربي أحبائي لأجل هذه الرسالة ولأجل هذا الاجتماع الذي يتيح لي شخصيا هذه الفرصة. بلا شك أحبائي نحن أمام جزء متميز للغاية في هذه الرسالة بصفة خاصة، وفي كل كلمة الله بصفة عامة. ليست كثيرة تلك الأجزاء التي جعلت الرسول بعد كتابتها ينطلق مسبحا. قلب ومشاعر وحجة ومنطق وصياغة وعبارات وألفاظ لا نجدها على صفحات الجرائد، لكننا نجدها هنا في هذا الكتاب. أعتقد يا أحبائي بدخولنا لجو هذه الرسالة وجو هذه الكلمات، نحن نخرج من جو هذا العالم الموضوع في الشرير، عالم مسكين لا يستطيع أن يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة. لكن دعوني يا إخوتي بكل حب واتضاع لكلمة الله وأمامها، دعونا نحاول أن نرى شيئا من هذه الروعة في هذا المساء. أعتقد أني في المرات السابقة وضحت بعض المعاني، لكن في هذا الاجتماع أريد أن أقف أمام روعة بعض الألفاظ وروعة بعض العبارات، ثم أتوقف أمام روعة القلب الذي صاغ هذه العبارات وكتب هذه الألفاظ. لن أخوض عميقا في تعاليم كثيرة يشرحها بولس، لكن كما ذكرت أكرر حابب أستمتع معكم بروعة الألفاظ وبروعة العبارات. صياغة العبارات بديعة على الرغم من كونها ترجمت. وأخيرا أتوقف أمام روعة هذا القلب الذي صاغ هذه العبارات والذي انتقى هذه الألفاظ. لكن لألا يكون واحد مش متابع معانا عن أي شيء نتكلم، فخوفا عليه أنه ما يشوفش الروعة اللي احنا شايفينها، هقول بس إطار صغير، هضع إطار صغير يجعلنا جميعا متحدين في رؤيتنا للأصحاح اللي احنا بندرسه وبنتعلم منه. يمكن خدتوا بالكم يا أحبائي أنه أول عدد قريته، عدد 7، جاءت فيه كلمة إسرائيل. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله. وآخر عبارة قريتها عدد 25 و26 تكررت فيها أيضا كلمة إسرائيل. لست أريد أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا حكماء عند أنفسكم، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل. من أول عدد وآخر عدد أعتقد سهل أن احنا نفهم أنه بيتكلم عن إسرائيل، بيتكلم عن إسرائيل الذي سعى وطلب شيئا لكنه لم يناله، لكن بيقول لنا المختارون نالوا. ومش هجاوب من عندي عن السؤال يا ترى ما الذي كان يطلبه إسرائيل، لكن في أصحاح 9 بيجاوبنا عن هذا السؤال. بيقول في عدد 30 من أصحاح 9: فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان. عدد 31: ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله. ماذا كان يطلب إسرائيل؟ ماذا كان يسعى وراءه إسرائيل؟ كان يريد أن يحصل على البر لكنه لم يناله. لماذا؟ لماذا إسرائيل طلب البر ولم يناله؟ الإجابة أيضا في رومية 9 عدد 32: لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة الذي هو المسيح. إذن الرسول بيكلمنا عن إسرائيل الذي لم يحصل على البر لأنه سعى وراء البر ليس بالإيمان لكن بالأعمال. العبارة الأخيرة اللي قريناها تضعنا أكثر في معنى وإطار هذا الأصحاح والتعليم اللي بيقدمه. بيقول: لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. كلمة سر مش زي ما المسيحية بتفهمها، أن هناك أسرار معينة، أسرار قاصرة على فئة معينة من المؤمنين. لا أعرف لماذا سميت أسرار، هل لأنها أشياء غامضة، هل لأنها قدرات خاصة، لا أعرف. إذا كان في حد يعرف يبقى يشرح لي بعد الاجتماع. بصدق أقول لماذا سميت أسرار أنا لا أعرف، لكن ما أعرفه جيدا أنه لا يوجد في كلمة الله على الإطلاق ما يسمى أسرار الكنيسة، لكن تتكرر 6 مرات بالألف واللام في العهد الجديد. كلمة السر تتكرر 11 مرة، كلمة سر فالمجموع 17 مرة. تأتي كلمة السر أو سر وفي المرات 17 مرتبطة بالإعلان الإلهي، إعلان يضاف للمؤمنين، شيء لم يكن معروفا في الإعلان القديم دخل وأعلنه الروح القدس في العهد الجديد. والأمثلة كثيرة. هو ذا سر أقوله لكم، السر المكتوم فالله منذ الظهور لكنه قد أعلن الآن. لست أريد أن تجهلوا هذا السر، أريد أنكم تعلموا هذه الحقيقة فلا يبقى هذا الأمر غامضا بالنسبة لكم. إذن كلمة السر في العهد الجديد سواء جاءت بالألف واللام أو جاءت غير معرفة في المرات 17 كلها مرتبطة بشيء بنسميه إعلاني. الله بيعلن شيء، بيكشف شيء. يعني إذا افترضنا مسألة الغموض فهو غموض يهدم بأن يكشف وليس لكي يمجد ويستمر، لأننا إذ صرنا في النور الآن، نحن في النور الآن، لا يتوافق أبدا مع الجو المسيحي، جو النور والإعلان الكامل بعد التجسد، أن تظل هناك أمور غامضة على شعب الله تدركها فئة والعامة تجهلها. الرسول في يوحنا الأولى 1 يقول: إن الحياة أظهرت، تكلم عن التجسد، الرب يسوع ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد. بعديها يقول: إن سلكنا في النور كما هو في النور. نحن صرنا في النور بعد أن أعلن الله ذاته في المسيح، لا غوامض. هناك أشياء يصعب علينا أحيانا فهمها، لكن ليست مقصودة من الله أن تظل غامضة علينا. الله كشفها، عندنا مشكلة في استيعابها، أمين، مش مشكلة، هنفضل طول عمرنا بنحاول نتعلم، لكن الله مش حاططها علشان تبقى غامضة وقاصد أنها تظل غامضة لا نفهمها. هذا السر الخاص بإسرائيل، وده واحد من أسرار كثيرة كشفت في العهد الجديد، بيقول لنا أن إسرائيل تقسى وهو في حالة قساوة حاليا، لكن يضع حدود عجيبة بخصوص المدى والمدة. فالقساوة حصلت ليس لكل إسرائيل لكن لجزء من إسرائيل، والقساوة حدثت لجزء من إسرائيل ليس إلى الأبد لكن لفترة. شوفوا التعبير الجميل، القساوة قد حصلت جزئيا، يعني الله ما سمحش بقساوة كل إسرائيل لكن فيهم بقية خلصت، لكن المختارون نالوه، حصلت بقية بحسب اختيار النعم. صلب إسرائيل رب المجد يسوع وتقسوا، لكن ليس كل إسرائيل تقسى، وليس كل إسرائيل رفض المسيح، لكن منهم من عرف الرب وأخذه مخلصا وسجد عند رجليه معترفا بربوبية السيد، ومنهم بولس كاتب هذه الرسالة. فالقساوة لم تحدث كليا، لكن القساوة حصلت جزئيا، لأن الأمم يفكروا خطأ أن الله رفض شعبه ولم يعد يخلص أناسا منهم. كلا. لكن التعبير اللي بعديه جميل، أن القساوة حصلت جزئيا إلى أن، ليس على طول الخط، لكن في مدى للقساوة وفي مدة للقساوة. المدى ليس عمومي للكل، والمدة ليست طول العمر، لكن هيجي يوم يرفع البرقع إلى أن يدخل ملء الأمم. هناك عدد معين من الأمم حتما يعرفهم الرب بأسمائهم، سيأتوا للمسيح المخلص من كل الشعوب، من كل القبائل، من كل الألسنة. وعندما يأتي آخر واحد، عندما يكتمل هذا العدد، يتم هذا التعبير، دخل ملء الأمم. ساعتها يرجع الله يتعامل مع شعبه القديم، شعبه إسرائيل. ده الجو العام اللي الرسول عايز يقوله. يمكن عبارة تانية تضعنا في هذا الإطار أكثر وأكثر عن أي شيء يتكلم هذا الأصحاح، وبعدين ندخل لروعة الألفاظ والعبارات والقلب اللي كتب. الرسول بيحط لنا تقسيمة جميلة للتاريخ، لكن تقسيم التاريخ من وجهة نظر روحية، مش تقسيم للتاريخ من وجهة نظر سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، لكن من وجهة نظر روحية. وفي الحقيقة أحبائي، نقدر نقول إن دراسة التاريخ من الجانب الروحي لمعاملات الله مع البشر هو ما نسميه التدابير. يعني يمكن كتير مننا بيسمع كلمة التدابير ما بيبقاش عارف معناها بالضبط. ممكن تاخدها بهذا المعنى البسيط المختصر: يمكنني أن أدرس تاريخ البشرية كما فعل ويل ديورانت، وأعمل مجلد أسميه قصة الحضارة. لقد درس التاريخ من منظور معين، هو منظور الحضارة، كيف كان يتقدم البشر، كيف كانوا يتطوروا. ممكن أدرس التاريخ من الناحية الاقتصادية، ما هي الأنظمة الاقتصادية التي تعاقبت على العالم، فأقول من السنة الفلانية للسنة الفلانية كان النظام الفلاني، ثم تغير وأصبح هناك نظام فلاني. ممكن أدرس التاريخ من وجهة نظر سياسية، الإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم العالم. السؤال: هل يمكن دراسة التاريخ من وجهة نظر روحية؟ عايز أتعلم ربنا كان بيتعامل مع البشر إزاي في حقب مختلفة بطرق مختلفة. إذا درست التاريخ من وجهة نظر روحية، سأجد نفسي تلقائيا أقف أمام سبعة مراحل اللي بنسميها سبعة تدابير. في كل مرحلة منهم كان هناك طابع معين لتعامل الله مع البشر في هذه الحقبة. بولس في عبارة واحدة يضعنا أمام ثلاثة مراحل، ثلاثة تدابير. بص كده معايا في عدد 15 مثلا، أنا ممكن ألاقي الثلاث تدابير في أكثر من عدد، أنتقي عدد 15. يقول: لأنه إن كان رفضهم، رفض مين هنا بقى، فهمنا دلوقتي إسرائيل، هو مصالحة العالم، رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ حياة من الأموات بالنسبة للعالم، لأنه لازم المقابلة تبقى كده في الصياغة بتاعت العبارة. خد بالكم أحبائي، خدوا بالكم من العبارة الجميلة دي من فضلكم. بيقول: إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم، يعني قبول الله لهم، إلا حياة من الأموات لمين اتفقنا؟ للعالم. تحتملوني لو كررتها مرة ثالثة؟ ما نتضايقش. طيب، رفضهم أي إزاحتهم تسبب عنه مصالحة للعالم، بيقول لنا قبولهم هو حياة من الأموات، يقينا حياة من الأموات للعالم. إيه معنى الكلام ده؟ عايز أقول إن الناس دول كانوا في موضع، اسمعني، التميز أمام الله في الوقت الذي كان فيه العالم كله بعيدا عن الله. كان الله يكثف معاملاته مع هذه الفئة في هذه الدائرة، كانوا أمام الله، موضوع مشغولية الله. طبعا حاش له أن يكون قد كف عن أن يتعامل مع كل نسمة حية في كل بقاع الأرض في كل وقت، لكنه خص هذا الشعب بامتيازات خاصة، حل بينهم، سكن وسطهم، أعطاهم أنبياءه، أعطاهم تعاليمه، رأوا مجده على خيمته في وسطه، كانوا شبعانين بالحضور الإلهي. عندما رفض هذا الشعب مسيح، رفض هذا الشعب من وضع التميز أمام الله. خذوا بالكم يا أحبائي، في أول عدد كأنه يتناقض مع عدد 15، لكن روعة كلمة الله، لما هنيجي لروعة الكلمات هنشوف. فوق بيقول ألعل الله رفض شعبه، بيجيب بقول قاطع حاش، لم يرفض الله شعبه. هنا بيقول إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم. جاوبت عن السؤال ده قبل كده، أجاوبه تاني. الله لم يرفضهم من الخلاص، الله لم يرفضهم من جهة المواعيد التي وعدهم بها، لكنه رفضهم من موضع التميز أمام الله، رفضهم، ما عادوش ليهم الموضع المتميز أمام الله اللي يقول لهم عنه مثلا في سفر عاموس أصحاح 3، نسمع العبارة: إياكم فقط عرفت من جميع شعوب الأرض. لو المعرفة هنا معنى أنه يعرفهم، الله عارف كل الشعوب، لكن عرفت يعني خصصتكم لي وخصيتكم بميزات معينة، وضعتكم في وضع متميز. عندما رفضهم من هذا الوضع المتميز، يا ترى جلب من من الشعوب إلى وضع التميز أمامه؟ لم يجلب أمامه شعبا آخر يميزه، لكن فتح الباب لكل العالم، فأصبح الله كأنه استحضر العالم إلى وضع المصالحة لكي يرسل كلمة المصالحة والخلاص والتميز والبركات الروحية لكل العالم. ده اللي حصل ببداية عصر الكنيسة. أي شعب يا ترى مميز أمام الله الآن بدلا من إسرائيل؟ السؤال خاطئ، لأنه لم يعد هناك شعب يحل محل إسرائيل، لكن فتح الباب لكل العالم، فبرفضهم حدثت مصالحة العالم. فتح الله قلبه لكي ما يعطي التميز للعالم كله. أي حد عايز يجي ياخد هذا الوضع المتميز من أي خلفية، من أي لسان، من أي شعب، الباب مفتوح. دي واحدة من روائع المسيحية، أنها ليست ديانة لكنها حياة، وليست مقدمة لشعب لكن مقدمة للعالم، للكل. لكن الرسول يؤكد إن هذا الرفض من هذا الوضع المتميز سينتهي وهيرجعوا ثاني، عشان كده يقول: فماذا يكون اقتبالهم؟ اقتبالهم، اقتبالهم مش قبولهم، هم اللي هيقبلوا، لكن هو اللي هيعمل ايه؟ هيقبلهم، هيرجعوا له بندم، هيرجعوا له بقلب مكسور. نقرأ عنه في النبوات كلام كثير، لما يقول لنا في نبوة زكريا: أفيض على بيت داود روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه، ينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه. في ذلك اليوم يعظم النوح، هيرجعوا له، وساعتها تيجي الكلمة اقتبالهم. وعندما يقبلهم في وضع التميز ستحدث تغيرات مصاحبة في هذا العالم، الرسول بيشبهها بتشبيه بديع، بيقول إلا حياة من الأموات. ما لقيش الرسول تشبيه يوصف به العدل اللي هتحصل في حال العالم قد التشبيه الرائع، شخص قد مات لكن تم إحياؤه. العالم اليوم متجنب عن حياة الله لسبب الجهل. العالم اليوم أخرج الله من حساباته، لكن العالم كله سيرجع للرب بعد اقتبال إسرائيل. ساعتها بقى هيتم الكلام اللي كتير بيرنم الآن دون علم. عندما تسجد للرب كل الأرض وترجع إلى الرب أقاصي الأرض وتغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر، ويتم الكلام اسمي عظيم من مشرق الشمس إلى مغربها، ويقدم له في كل مكان بخور وتقدمه، ويكون في وسط أرض مصر مذبح للرب وعمود عند تخمها، وعندئذ تأتي النبوة العظيمة مبارك شعبي مصر، بس ما نقولش التلت ونسيب التلتين، وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. عندما يكون هناك طريق من أشور إلى إسرائيل ويعبد الأشوريين الرب مع المصريين مع الإسرائيليين، كل هذا الكلام سيتم حرفيا في وقته بعد اقتبالهم من الرب. يبقى لاحظ يا أحبائي الأربع كلمات: رفضهم، مصالحة العالم، اقتبالهم، حياة من الأموات. أربع نقط تدينا 3 periods، ثلاث فترات. أول نقطة رفضهم، ثم مصالحة العالم، ثم اقتبالهم، ثم حياة من الأموات. رفضهم، الله رفضهم كإناء للشهادة، فتح الباب للعالم. اقتبالهم، يعود بالتوبة في 7 سنين الضيق العظيمة، تكون النتيجة الملك الألفي، العالم كله تحدث له حياة من الأموات. أدي عبارة واحدة شرحت لنا 3 تدابير. التدبير الأول الذي انتهى برفضهم الناموس. التدبير الثاني الذي يتميز بمصالحة العالم، يوم النعمة، أكرز بسنة الرب المقبولة. التدبير الثالث الذي يبدأ باقتبالهم من الرب، أي عودتهم للرب وهو الملك الألفي، وعندئذ تعم الحياة كل العالم وتصبح سمة العالم حياة من الأموات. ده الإطار اللي احنا بنقراه في كلام الرسول هنا. أخوتي الأحباء، الكلام عن هذا الأمر يحمل حساسية عند بعض أحبائنا، وعجيب عجيب أن تدرس كلمة الله في نور مصباح السياسة أو الثقافة. يا للعار عندما أقرأ الكتاب، أقرأ الكتاب بنور السياسة أو بنور الواقع والحاضر. ما أشتاق أن أتعلمه ويتعلمه إخوتي معي هو أن نجيد قراءة الواقع في نور الكتاب. دعونا أحبائي ندرب أنفسنا على هذه الموهبة، كيف نتعامل مع الواقع ونجيد قراءة الواقع في نور الكتاب وليس العكس. لأن السياسة متغيرة، السياسة متقلبة، لكن كلمة الله ثابتة. النهاردة إسرائيل وحشة، خلاص نلغي بقى الكلام اللي جه عن إسرائيل، نلغيه بقى لأنه وحشين. طب بقوا كويسين، نرجع تاني نقابل، طبعا بهدلة وتهريج. لكن من جانب آخر أود أن أحسم القضية من البداية وأقول يا أحبائي، هذا الكلام يتكلم عن تاريخ إسرائيل ومستقبل إسرائيل الروحي وليس السياسي. هذا الكلام ليس له أي علاقة بالسياسة، لكن ده ليه علاقة بالوضع الروحي لهذا الشعب. عندما يقول رفضهم، عندما يقول اقتبالهم، يتكلم عن مسائل سياسية أم مسائل روحية؟ روحية بحتة. لماذا نخلط هذه بتلك؟ مثلا اليوم بعض المستنيرين من الجماعات المتدينة في إسرائيل بتقول فكر جميل نشر في جريدة الأهرام من فترة قليلة، وأنا عندي كتاب يتبنى هذا الفكر نشرته جماعة من الجماعات اليهودية، بيقولوا إن إسرائيل التي تكونت سنة 48 لم تتكون بحسب فكر الله، وقيامها قيام خاطئ، ودول جماعة يهود، وبيشرحوا رأيهم ووجهة نظرهم، بيقولوا لأن النبوات تعلمنا أنه ليس إسرائيل هو الذي يقيم المملكة لكن المسيح هو الذي يقيمها. كان على إسرائيل أن يتوب في أرض الشتات فيظهر المسيح ويؤسس المملكة ثم يجمعهم، لكننا نحن عكسناها، أسسنا المملكة ثم نطالب المسيح أن يأتي لكي يملك، وهذا خطأ كبير من جانبنا، ونحن نوافق على هذا الرأي بكل القلب لأن هذا هو تعليم الكتاب. فإن إسرائيل التي قامت قامت قيامة سياسية وليست قيامة روحية، وكل شرورها الله غير مسؤول عنها وسيحاسبها عليه، لكن هذا ليس له علاقة بما يعلمه الكتاب المقدس. وإن كان بلا شك لم يهمل الكتاب الإشارة إلى شرهم في تجمعهم الحالي، التجمع السياسي. صفانيا أصحاح 2، اسمعوا العبارة، يقول الكتاب: تجمعي واجتمعي أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء، يعني اجتمعت علشان يقع عليها القضاء. وهم لسه باقيلهم قضاء تاني بعد كل اللي حصل فيهم كل العصور الماضية، لسه باقي القضاء الكبير اللي الكتاب بيقول عنه ضيق يعقوب، الضيقة العظيمة، الضيق الذي لم يكن مثله. لكن بدلا من أن يضيق عليهم في شعوب الشتات يجمعهم لكي يضيق عليهم في أرضهم، بالإضافة للضيق الذي سيعم على العالم كله ويهود الشتات سيأخذون نصيبهم منه، لكن أكبر كمية ضيق ستكون مركزة على هؤلاء الذين اجتمعوا. وهذا إتمام حرف للنبوة التي أرجو أن نقرأها معا لكي نتأكد من صدق الوحي في نبوة صفانيا والأصحاح الثاني. صفانيا ده أكيد في العهد القديم وأكيد قبل إنجيل متى. بعد حبقوق ما حلتش المشكله، حبقوق بعد نحوم ما اعرفش اذا كانت اتحلت ولا لا، لكن نبوه صفانيا اصحاح 2، ما الطبعات دلوقتي مختلفه ما يفيدش كتير اقول الصفحه، الكتاب اللي بعمودين صفحه زي ما قالوا الاخوه صفحة 990 في الكتاب اللي بعمودين، صفحة 1334 في الكتاب القديم، بيقول: تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء. بعدين يقول: كالعصافة عبر اليوم. آه يا أحبائي، آه على يوم النعمة. بص التعبير هنا عمل إيه اليوم ده، كالعصافة عبر، عد بسرعة 2000 سنة، لكن صفانيا شايفه عد بسرعة. يخسارة يخسارة، خلص يومك يا إسرائيل اللي كان ممكن ترجعي فيه، لكن عبر يوم النعمة دون أن تخلص إسرائيل. يقول لها: قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب، يقدم لهم نصيحة: اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا البر بالطريق الصحيح، اطلبوا البر عن طريق الإيمان، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. أصحاح 3 بيقول لنا أنهم ما قبلوش، فيقول ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة، لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. إذن يا أحبائي، نقدر نستفيد من الكلام اللي أنا قلته ده كله في فهم الواقع من حولنا الآن. نحن نعيش في الفترة التي تسبق سقوط القضاء على إسرائيل. اجتمعت إسرائيل هناك منتظرة يوم حمو غضب الرب. إذن نحن في نهاية يوم النعمة، خلاص قرب اليوم يعبر كالعصافة ويخلص، ثم يأتي الغضب عليهم يهلك معظمهم، تنكسر قلوب بقية منهم، ترجع إلى الرب، يتم قول الرسول اقتبالهم، يرجع الرب يرجعهم ويكون اقتبالهم حياة من الأموات لهذا العالم. أعتقد ده اللي يفيدنا، قدرنا نميز إحنا فين. اكتفي بهذا جدا، وأقف وقفة صغيرة أمام روعة بعض الكلمات وبعض العبارات ثم روعة قلب الرسول، على رجاء من الرب أنه يجعل لنا فائدة من كل كلمة، فائدة من كل عبارة، فائدة من قلب الرسول. الكلمات اللي أحب أقف قدامها، مثلا كلمة في عدد 7 لما يقول وأما الباقون فتقسوا، خدنا بالنا من الكلمة دي؟ ماذا حدث لإسرائيل؟ تقدمت لهم البشارة، بعضهم قبل البشارة، الباقيين رفضوا البشارة. الرسول بيقول لنا حاجة تخوف، إيه اللي حصل لهم الجماعة دول؟ تقسوا. ليه وقفت قدام الكلمة دي؟ لأن زي ما قلت مبهور بروعة الكلمات. في أصحاح 9 الرسول نفسه كلمنا عن تقسية، كان يشير إلى فرعون اللي قسى قلبه، وبعدين قال لنا أن الله يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. إذن في أصحاح 9 يتكلم عن تقسية، في أصحاح 11 يتكلم عن تقسية، لكن الغريب أنه استعمل كلمة في اليوناني بولس وهو بيكتب للتقسية في 9 غير الكلمة اللي في 11. هناك نوع من التقسية وهنا نوع من التقسية. والجميل أنه الكلمتين بيستعملوا حاليا في الطب. الأولى حتى رجل الشارع ربما بيسمعها، لما الكلمة سكيلروز باليوناني، ومعظمنا بيعرف كلمة الأثيروسكليروزيس لما بيحدث تصلب لبعض الشرايين، تقسى الشريان. لماذا تقسى الشريان؟ مش هندخل فيه ليه، لكن تقسى بإصلب. الرسول لما استعمل هذا التعبير كان يتكلم عن فرعون. فرعون 6 مرات يقول عنه الكتاب أنه أغلظ قلبه، تشدد قلبه، أغلظ فرعون قلبه. يعني إيه؟ يعني كان اللي بيحصل بالضبط أنه بيشوف معاملات الله فيخاف، بس بعد ما يخاف تفرج فيرجع يعمل إيه؟ ها؟ يقسي قلبه. اللي حصل معاه انه لاحظ انه يتجاوب. منظر جميل، منظر الشريان عندما يطلق القلب دفقة الدم في الشرايين، الشريان ينبسط وينقبض وينبسط وينقبض لكي يستوعب هذه الدفقة، لكن لو تصلب الشريان مش قادر الشريان يتجاوب مع الدفقة، دفقة القلب، دفقة الدم، فتبص لقى الضغط بيعمل ايه؟ ها؟ بيعلى، لا يتجاوب مع دفقة القلب. فرعون تجاوب في البداية مع معاملات الله المثيلة، إن العصا تحولت إلى ثعبان. لكن عندما رأى أن عصي السحرة تحولت إلى ثعابين، يقول الكتاب تشدد
قلبه،
خلاص ما عادش خايف، كاد قلبه ينكسر ويتوب. لكن بسرعة عندما رأى أمرا آخر رفض الصوت الإلهي، رفض المعاملات الإلهية. لقد حاول الرب أن يستتوب ويسترجع هذا الشخص، وابتدأ فعلا يحس ويتجاوب، لكن بسرعة رفض. المرة الثانية حكاية العصيان ما تنفعش، لازم نعمل حاجة أكبر علشان تخليه يحس شوية، فحول له المية إلى دم. أوه ترعب، عملوا معروف، ده أمر خطير، بس جم الصحراء وعملوها فاشتد قالوا لا 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 لا، طب ما احنا بنعرف نعملها. ودواليك حدثت 6 مرات، وكان في كل مرة يحتاج إلى معجزة أصعب وأخطر لكي يهتز أمامها، لكن بعد كده تركه الرب. بل يقول الكتاب وقص الرب قلب فرعون، تركه لا يحاول أن يرقق قلبه ولا ينتظر منه تجاوبا مع المعاملات الإلهية. حبائي، هذا النوع من التقصية كان يتناسب تماما مع الكلام بخصوص فرعون. نقدر نقول أن التقصية دي خاصة بالأمم، التقصية دي الخاصة بالتعامل مع غير المسيحيين حاليا. ايه نوع التقصية دي؟ شخص يتعامل الله معه لكنه لا ينتبه لمعاملات الله. يتعامل الرب مرة أخرى بصوت أعلى، فإذ به يقصي قلبه، في النهاية يتركه الرب. ما أصعب هذا أحبائي؟ أمر خطير أن لا تتجاوب مع تعاملات الله. إذن ما هي القساوة؟ القساوة هي أن لا تتجاوب مع تعاملات الله. عندما حدثت الخسارة، عندما حدث المرض، رأيتك على فراشك تصرخ للرب وتقول له ليه يا رب، كلمني أنت عايز إيه يا رب، بس بعد ما فرجت خلاص لا بنقول ليه ولا بنفكر، انتهت. هذه هي التقصية، أنت تقصي قلبك، واحذر لأنه في النهاية من قص قلبه سيقصيه رب أن يتركه لقساوته. وهذا معنى يقصي من يشاء، يعني يقعد يتعامل 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 معك عشان تتوب، في الآخر بيعمل إيه؟ خلاص. التعبير الثاني هنا عجيبة بقى، وأنا بقصد روعة الألفاظ، برضو استعمل تعبير طبي، بنستعمل منه كلمة في طب العظام اسمها الكلس، ومعظمنا برضو بيعرفها، اللي يعني ربنا سمح له قبل كده بكسر. الدكتور يبص في الإشعة، في الأشعة بيدور على الكلس. ايه بقى؟ لما بيحدث الكسر بتتكون طبقة كلسية صلبة فوق مكان الكسر، فتحدث تقصية للعظمة، الحقيقة العظمة بترجع أقوى من قبل كده بسبب الكلس اللي تكون ده. ما هو سر التقصية في هذه الحالة؟ هو تكون طبقة جديدة مانعة وحاجبة لأي شيء يصل إلى هذه العظمة. ده اللي حصل مع إسرائيل، إنه بسبب رفضهم للمسيح ما استعملش الكلمة الأولانية، لكن استعمل الكلمة دي لأنه فعلا لقد سقط برقع على قلب إسرائيل. والرسول في كورنثوس الثانية 3 يقول إلى اليوم البرقع موضوع على قلبهم. إنها قساوة تمنع الشخص تماما من أن يرى أي شيء، يرى النور. حتى لو أراد الله أن يوخزه هناك حائط صد ما يخليش الوخزة توصل. قساوة من نوع تاني أردأ وأصعب جدا. هذه هي القساوة التي حدثت لإسرائيل. كيف سيتعامل الرب مع هذه القساوة؟ نقدر نخمن، نقدر نستنتج. أعتقد أن الحل الوحيد أن نرجع يعمل إيه؟ يكسرها، يكسرها تاني، لأنها لحمت غلط وما فيش أي وسيلة تستجيب لأي شيء. الحل أنه هو يكسرها من تاني، وده اللي هيحصل في الضيقة العظيمة. يقول ولكن حينما يرجع إلى الرب يرفع البرقع، سيتم رفع البرقع، سيتم إزالة الكلس، سيتم إزالة الحاجز الرهيب. سؤالي الآن يا أحبائي، هل من الممكن أن يحدث هذا النوع في أوساطنا المسيحية؟ لا أستبعد حدوثه مع الغارقين في سماع كلمة الله دون أن يستجيبوا له. لذلك أحذر يا أحبائي، أحذر من الأمرين دول، أحذر من أن لا تستجيب لمعاملات الله الخاصة معك، وأحذر من أن لا تطيع كلمة الله التي يرسلها إليك. ده لعب بالنار، فعلا لعب بالنار، لأنه تحدث في داخلك تغيرات روحية قد يصعب علاجها، تغيرات روحية. إخواتنا خدام الرب القدام كان يوصفوها بتعبيرات بسيطة جدا، تحتاجش كل الدبكة اللي أنا عملتها دي. يقول لك فلان ده حصرم، ها سمعتوا التعبير ده؟ حصرم، خلاص. حصرم يعني ايه؟ أنا ما عارفش يعني، بس يعني أحسها كده، حصرم. فولة مش هتستوي، فولة مش، خلاص ما منوش أمل. إيه اللي وصله للحالة دي؟ اللي وصله للحالة دي إنه لم يتجاوب معه معاملات أرس الرب مرة واثنين، أو واحد تاني ده طول عمره في الكنائس، طول عمره في الاجتماعات، طول عمره بيتوعز، طول عمره بيوعظ، بيخدم بيتخدم، خلاص وما فيش تغيير. أهو ده برضه حصل له كلس، خلاص انتهى انتهى، في مصيبة حصلت. إلا إذا الرب رحمه بقى بكسرة محترمة ما يقومش منها، ساعتها بقى ممكن يفوق. أعتقد لم يكن بولس طبيبا لكي ينتقي هذه الألفاظ البديعة، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أتوقف أيضا أمام روعة الألفاظ، بص التعبيرات اللي بيقولها عن بني إسرائيل. بيقول فأقول، عدد 11، ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. بص التعبيرات، عثروا وساقطوا. أنا بشكر رب أنه في اللغة العربية ميزت، لأنها جاء في الإنجليزية الاثنين فول، لكن غلط لأنه في اليونانية كلمتين مختلفتين. اللغة العربية ميزت بين الاثنين، بس نكمل ونشوف الثراء اللغوي وتنويع الألفاظ اللي بيستعملها، لأنه عايز يوصل أفكار مختلفة. ما حدش عنده المقدرة في الثراء اللغوي بهذا الشكل، ما فيش أديب يعمل كده. بص وصفه لحال إسرائيل، استعمل كم تعبير. يقول عثروا، بعدين يقول لكي يسقطوا، لا، بعدين يقول بزلتهم، يعني عصرة سقطة زلة، استعمل الثلاث كلمات دول. العثروا سقطوا، لا، لكن استعمل الكلمة زلة. وبعدين يقول فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم، تعبير كمان رابع بقى، عثرة سقطة زلة نقصان، لكن كمان يقول في عدد 15 لأنه إن كان رفضهم، ويستعمل كلمة في اليوناني مختلفة تماما عن الكلمة اللي جات في عدد واحد لما يقول ألعل الله رفض شعبه. خمس تعبيرات، خمس عفوا كلمات، خمس ألفاظ يصف بهم وضع إسرائيل: عثرة، سقطة، زلة، نقصان، رفض. تحبوا نفهم معانيهم علشان نشوف روعة الكلمات. يقول فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. كلمة عثروا كلمة يونانية تعني شخص تعثر داخل الطريق فسقط، سقط جوه الطريق، واحد ماشي تشنكل راح تكون بعيد عنك، وقع كده في محله. خد بالك من التعبير لأنه مقصود، بس بيقول هما حصل كده لكي يسقطوا. ما هو يعني سقطوا لكي يسقطوا، وعشان كده في الإنجليزية سخيفة بلا معنى، وبالعربي برضو صعبة، يعني لعلهم عثروا لكي يسقطوا. طب ما هو عثروا يعني ايه؟ يعني سقطوا برضو، يعني تشنكل وقع. طب هل ينفع اقول هم تشنكلوا علشان تشنكلوا؟ هل هم وقعوا علشان يقعوا؟ يعني ايه؟ لكن لما نروح لكلمة سقطوا اللي استعملها هنا بولس، هي الكلمة التي تستعمل أحيانا حتى في اللغة العربية لما نقول سقط في المعركة، سقط في الميدان، خلاص اتفهمت، سقط في المعركة يعني قتل، سقط، ما بيقولوش مات شهيدا لكن يقولوا سقط شهيدا، خلاص سقط يعني مات انتهى. فالرسول بيقول هل اتشنكلوا، هل وقعوا علشان ينتهوا ويموتوا؟ راح على طول مجاوب وقال حاشا حاشا. طب أم العثر وتشنكلوا إيه لازمتها؟ قال لك حاجة غاية في العجب ما تتفهمش غير من جو سفر الأعمال، بس نكمل. يقول حاشا بل بزلتهم. وهنا بزلتهم دي بقى كلمة تاني مختلفة. بزلتهم يعني جاية بارا بتوما، اللي تقرب لها كلمة بارا بيبتو بتاعت سقطوا في عبرانين 6. ايه بارا بتوما دي او بارا توما؟ يعني واحد رح وقع برا الطريق، تنحى بالظبط كده، يعني واحد ساب السكة لغيره. وهنا أحبائي أتوقف أمام ثراء الألفاظ لأقول شيئين. الشيء الأول، يا لروعة المنظر عندما سقطوا في الطريق. زمان اتأملنا في سفر الأعمال في إطس أتذكر، وأخذت بجمال أصحاح 8. فأصحاح 7 رجموا استفانوس، رجموه وكأنهم يسكتوا آخر صوت يرسله الله لإسرائيل. إسرائيل بيقول لربنا قتلنا ابنك ومش عايزين روحك. كان استفانوس هو صوت الروح القدس لهم فأسكتوه رجما بالحجارة، ويا حبيبي هم سكتوه من هنا وفتحت على البحر من هنا. أصحاح 8 فوجئنا أن السامرة بترجع للرب. أصحاح 9 اكتشفنا أن شاول الطرسوسي بيرجع للرب. أصحاح 10 الإنجيل راح للأمم. فقلت وقتها نهر النعمة لا يمكن أن يجف لكنه يحول مجرى. فعندما عثروا ووقفوا كحجر عثرة وصدمة وصخرة أمام طيار نعمة الله، لم يوقفوا نعمة الله لكن نعمة الله وصلت، حول نهر النعمة مجرى. إنهم عثروا لا لكي يسقطوا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم. أو دعوني أخذها بمعنى آخر من كلمة زلتهم، إنهم عثروا لا لكي يعطلوا المسيرة لكن لكي يفسحوا الطريق لآخرين آتينا إلى المسيح. فهنا بقول بزلتهم صار الخلاص للأمم. هل عثروا لكي يسقطوا؟ هل وقعوا في الطريق ليتم إغلاق الطريق ويغلق الباب عليهم؟ الإجابة حاشا، لا ده ما حصلش، لأنه عندما وقعوا في الطريق حول نهر النعمة مجراه، وهم عن قريب سيعود الرب ويتعامل معهم، فكلمة السقوط النهائي لا مجال لها على الإطلاق. علشان كده ما كانش عنده غير كلمة حاش، ده مش هيحصل. لكن التعبير الثاني بزلتهم، عندما خرجوا خارج الطريق أفسحوا المجال لغيرهم لكي يأتوا إلى الرب وينالوا الخلاص. بديع التعبير بزلتهم صار الخلاص للأمم. بزلتهم جاءت مركبات الخلاص حامل الخلاص لشعوب وأمم وألسنة. إخوتي الأحباء، كان الصليب في نظر التلاميذ مأساة، لكننا رنمنا في هذا المساء أعلن وأمجد الصليب. يا لروعة الصليب، عندما صلبوا رب المجد ما كانوا يدرون أنهم يفتحون الأبواب على مصراعيها لتأتي مركبات الخلاص حامل الخلاص لكل العالم. شكرا للرب من كل القلب، الذي يخرج من الشر أعظم خير. هات يا إسرائيل أغبى ما عندك، هات يا إسرائيل كل شرك، واقتل رب المجد على صليب العار. فإذ بك يا إسرائيل في غبائك لا تدري أنك توقف عن نفسك الخلاص لكنك تفتح الباب لكل الأرض. بزلتهم صار الخلاص للأمم. لكن يبقى تعبير آخر يقول فإن كانت زلتهم غنى للعالم، تعبير جميل، ونقصانهم غنى للأمم. هنا لا أتوقف فقط عند روعة الألفاظ لكن روعة التعبيرات. بص التعبير يا أحبائي، بص العبارة والنسيج كيف ينسج العبارة. العبارة ثلاث كلمات لكن تكتب فيها مقالات. بص: زلتهم غنى للعالم، نقصانهم غنى للأمم. ده شعر مش كده؟ ده شعر بلاغة. طب وانت ايه عايز تقسم تنوع يعني؟ مرة تقول العالم مرة تقول الأمم، ولا ليها معنى؟ عايز تقول يعني ايه؟ مرة تقول زلتهم مرة تقول نقصانهم. إبداع يا أحبائي، إبداع. رجل سجين، رجل مسكين، رجل ذو شوكة في الجسد، رجل طحنته ألام الخدمة، لكن عندما يكتب لم يكن هو الذي يكتب، تكلم أناس الله القديسون مسقين من الروح القدس. من يقوى على حبكة العبارة كبولس؟ من يعطينا نسيجا متينا لعبارات بهذا الشكل سوى قلم الروح القدس؟ بزلتهم غنى للعالم، إن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم. العالم غير الأمم، العالم يتكلم عن الكم، الأمم يتكلم عن الكيف. العالم يتكلم عن كل الأرض، اليونيفيرس، كل البشر، لكن الأمم بيشير إلى نوعية من الناس، الناس الذين كانوا بلا امتيازات. بطرس يقول نحن يهود ولسنا من الأمم خطاط، الأمم خطاط، الأمم بلا امتيازات، الأمم عبدت أوثان. إذن عندما نتكلم عن العالم نحن نتكلم عن كتلة، كمية من البشر، حجمها قد إيه؟ كل البشر. لكن عندما نتكلم عن الأمم نحن نتكلم عن نوعية من الناس، ناس بلا امتيازات روحية، بلا مواعيد، بلا عهود، بلا اشتراع، زي ما الرسول سمانا، إحنا الأمم اللي كنا غرباء عن عهود الموعد. إيه اللي حصل للعالم؟ إيه اللي حصل للأمم؟ حصل للعالم غنى، وحصل للأمم غنى. إيه غنى العالم وإيه غنى الأمم؟ بزلتهم، إن كانت زلتهم غنى للعالم، كما شرحتها منذ قليل، إنه مجرد ما أزيحوا من الطريق، انفتح الطريق على مصراعيه، انفتح الباب للعالم كله، غنى للعالم. لكن يقول نقصانهم غنى للأمم. جميل التعبير يا أحبائي. كلمة نقصان هنا يعني ممكن أترجمها بكلمتين: تدهورهم أو تراجعهم أو إزاحتهم لتحت. بس يعني واحد اللي بيجرى له بيتراجع، بينقص، تراجع في امتيازاته حتى وصل إلى الصفر. في ذات الوقت فوجئنا أن الأمم يحصلون على امتيازات لم ترها الأرض من قبل، ولا إسرائيل في عز مجده تمتع بهذه الامتيازات. يبقى لما يقول زلتهم غنى للعالم هو انفتاح الباب لكل الأرض أن تتمتع بالعلاقة مع الله وبامتيازات من الله. برضو حجم بشر بيتمتع بحجم امتيازات، لكن نقصانهم غنى للأمم هنا يتكلم عن نوعية ناس وعن نوعية امتيازات وبركات. اقرأ أفسس واحد وشوف التعبير الجميل: إن الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات. اكتب في كتابك قدام العبارة دي، هذا هو غنى الأمم، غنى الأمم. غنى العالم أن المسيح للكل، غنى الأمم أننا باركنا بكل بركة روحية في السماويات. قبل رفضهم، قبل زلتهم، كان المسيح لإسرائيل، حتى أن المسيح قال هكذا للسامرية: لأن الخلاص هو من اليهود. النهاردة المسيح لمين؟ للكل. الإنجيل لمين؟ للكل. الشريعة في العهد القديم كانت لإسرائيل، اليوم غنى للعالم، الكل مفتوح له الباب، لكن مفتوح له الباب علشان يمتلك قد إيه؟ يمتلك كل بركة روحية في السماويات. لكن أيضا في عدد 15 يقول رفضهم واستعمل تعبير مختلف تماما عن التعبير بتاع الرفض، كلمة تاني خالص غير الرفض في عدد واحد، علشان يميز بين نوعين من الرفض. الرفض الأولاني رفض قاسي جدا، الرفض الثاني أقل حدة. الرفض الأولاني هو رفض أبدي، زي ما قلت رفضهم من التبرير، رفضهم من المواعيد، حاشا. لعل الله رفض شعبه، الإجابة حاشا، ده سؤال مش بيستنى إجابته، هو اللي ناوي يجاوب عليه. لكن الرفض الثاني رفضهم من إناء للشهادة، ما عادوش مكان لشهادة الله، يتمتع بامتيازات خاصة. أين امتيازاتهم؟ قد فقدوها تماما، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فالعيد لم يعد عيد للرب، عيد لليهود، والبيت ليس بيت للرب، لكن بيتهم فقدوا امتيازاتهم. أختم يا أحبائي بشيء قليل عن روعة القلب. أتمنى من قلبي أن يكون ده قلبي ويكون ده قلبك. أصلي من قلبي أن يعطينا الرب هذا القلب. بص أحبائي، هو بيتكلم عن اليهود مع تذكر شيء في غاية الأهمية، محدش بيكرهوا اليهود قد بولس، محدش بيكرهوه اليهود قد بولس، وسفر الأعمال بيشهد عن كده، مش كده؟ وبولس كان شاعر بكراهيتهم ولا مش شاعر؟ شاعر طبعا، وعارف إن هم بيكرهوا. أعتقد أنتم خدتوا بالكم الدرس اللي نفسي نتعلمه. ما هو شعورنا؟ ما هي أحاسيسنا تجاه من يكرهنا؟ أتمنى أن احنا نرتقي في تطبيقها، مش بس نطبقها حتى على الحاجات الشخصية بيننا وبين الناس، لكن خلونا أقولها بثقة، ثقة نابعة من دراسة جيدة للتاريخ. أقول أهلنا الاي كيو، متفقين احنا على موضوع الاي كيو ده، اهلنا، هل دول اهلنا؟ هل دول من دمنا؟ الغالبية العظمى منهم نعم. كررت واكرر، حتى القرن الثالث عشر كانت مصر كلها مسيحية، ولظروف مرعبة مؤلمة يسجلها التاريخ ترك أجدادنا المسيحية، أجدادنا، أهلنا. إخوتي الأحباء، أتمنى من قلبي أن الرب يعطينا مشاعر بولس تجاه أنسبائه بحسب الجسد، حتى ولو كانوا يبغضون يكرهوه. بصوا قلب هذا الرجل، يقول فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. بص التعبير، شوف الحب، الحب الذي يبغي خلاصهم، دي أول سمة من سمات هذا القلب. ألعلهم عثروا لكي يسقطوا، بيرد ويقول إيه؟ حاشا يا رب، ما تمناش أبدا أنهم يسقطوا، أنهم عثروا، لكني لا أرجو أبدا أن يسقطوا، إني أريد خلاصهم يا رب، إني أريد خلاصهم يا رب، إن لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله من أجل إسرائيل هي الخلاص. ويبصلهم بكل الحب، وهو واخد العلقة منهم، وهو واخد الضرب منهم، وهو مسجون بسببهم، ويقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا، حاش، إني أحبهم. ما عندوش أي مشاعر انتقامية تقول يا رب وريني فيهم يوم، امتى ينساحوا، سقطوا، يضيعوا، ينتهوا، فانش، مش عايز اشوفهم، لا، ده مش عايزهم يسقطوا. لكن كمان يقول بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، للأمم لإغارتهم، يعني الأمم لما يخلصوا يعملوا ايه؟ يغيروا. يعني كأنه بيقول لما يسمع إسرائيل عن البركات العظيمة اللي صارت للأمم لعله يغير. وهنا أرى حلاوة هذا القلب الذي يرى الخير الكامن وراء الشر. وأتمنى من الرب أن يعلمني هذا الدرس. أقول لنفسي إذا أزاكي أحد يا نفسي بشر
فتدربي على أن تري الخير الكامن وراء الشر. هل كان بولس يرى الخير الكامن وراء الشر؟ نعم، بزلتهم ده في خير كتير، صار خلاص للأمم لإغارتهم، خير للناس وخير ليهم. إيه القلب الجميل ده اللي بيعرف يشوف الخير حتى في الأذية والشر؟ نفس القلب اللي كان عند بولس، عفوا، اللي كان عند يوسف، وبيقول لهم لا تتأسفوا في قلوبكم، ما تتغزوش، ما تتأسفوا، أنتم قصدتم لي شرا، الله قصد به خيرا. نفس الرب ينسينا الجزع السنان، نفس الرب ينسينا عض الأنامل، نفس الرب كنا بنرنم ونقول له بجلدتك، أتمنى أن القلوب تنضف من كل مرارة، من كل إدانة، من كل جرح، من كل إساءة. عايش ألف وأدور حوالين إساءة، أصل من 20 سنة عمل فيا كده، أصل من 5 سنين عمل. لا أعتقد أبدا يا أحبائي أن هناك أي نوع من النمو الروحي لمثل هؤلاء الأشخاص. تعبتوا؟ اقروا من فضلكم متى 7، مش دلوقتي، لما تروح. في الطب النفسي علمونا أن السلامة النفسية والصحة العقلية تجعل الشخص يتكلم كلاما مترابطا، وإذا تكلم الشخص انتقل من موضوع إلى موضوع بدون رابط هناك شك. اقرأ كلام المسيح في موعظة الجبل، تلاقي الرب يسوع بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، ما تعلوش الهم، تاكلوا ايه، تشربوا ايه، أبوكم بيهتم، انتوا غاليين على أبوكم، صلوا إلى أبيكم، اطلبوا من أبيكم. بعدين فجأة يقول لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنه بالكيل الذي به تدينون يكال لكم. خلي بالكم، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. نكمل يا أحبائي، نكمل كلام عجيب عجيب. بعدها يقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لك. بتكلمنا عن الصلاة، قطعت الحديث ودخلت في الموضوع إدانة الآخرين، كمل معايا من فضلك، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له، ويستكمل حديثه عن الصلاة، ثم بعدها مباشرة العدد التالي فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. عجب يا رب، انت بتنقلنا من موضوع لموضوع، انت ملخبط في كلامك، حاشا. لكن عايز يقول لا استجابة للصلاة إذا لم تغفر لأخيك. يوم ما تكون بالدين اللي قدامك أنت قطعت العلاقة بينك وبينه، يبقى حبيبي علاقتك بفوق اللي جرالها برضو اتقطع. خلينا أقولها بلغة أخيرة، لا نجاح في علاقتي معه إذا لم أنجح في علاقتي مع الآخر. ما بقولش نحن نبقى حبايب وصحاب، لكن على الأقل ما يبقاش في قلبك مرارة وإدانة. إدانة، يا جمال قلبك يا بولس، يا لروعة هذا الحب الذي يرى الخير الكامن وراء الشر، وينسى الأذية، وينسى الإهانة، وينسى الإساءة، وينسى الجرح، وينسى كل شيء. هو مش شايف نفسه خالص، لكن شايف فين خير الناس دول، دور على خيرهم. طبعا ادور على خيرهم. وبص بيقول ايه بعديها، بيقول لإغارتهم، وبعدين يقول في عدد 12 فاني اقول لكم ايها الامم، بما اني انا رسول للامم بعمل ايه؟ امجد خدمتي لعلي اغير انسبائي واخلص اناسا منهم. يعني ايه امجد خدمتي؟ ابرز روعه بركات الله للامم. عمال يقول ده في جلوس في السماوية، ده في دخول للأقداس، ده في بنوية، ده في روح التبني، عمال يعظم بركات الإنجيل المقدمة للأمم لعلي أعمل إيه؟ أخليهم يغيروا، خيرهم ليه يا أخي، بحبه، وأخلص أناسا منهم. نروح ندفن روحنا وإحنا نريد الخلاص منهم، لا أن نريد نخلص أناسا منهم. قد إيه قلوبنا نشتاق لخلاص أقاربنا بحب حقيقي، بحب حقيقي. مرات بنبقى عايزين نخلص ناس بس من قبيل روح للخط، اخلص يا أخي خلينا أخد على حسك مكافأة، اخلص يا أخي خلينا أشعر أن ليا قيمة وعملت حاجة في الدنيا. أنت مش عايز تخلص ليه؟ ما تخلص يا أخي ربنا ياخدك خليني أحس كده، اخلص يا أخي، دي خدمة دي. لكن بولس كان قلبه مشتعلا بالحب، لعلي أخلص أناسا، مشتاق على خلاص الذين أذوه وجرحوه واضطهدوه. هل نصلي أن يملأ الرب قلوبنا بهذه المشاعر الإيجابية، المشاعر التي ترى الخير؟ أزوني حبيبي، بتبصش على الأذية، بص على الخير اللي وراها، وراها خير، صدقني وراها خير، صدقني ما في أذية تؤذى بها يسمح الرب بها إلا وراها. أكيد هو حكيم، هو ما بيغلطش، هو لما خلى. طب هقول لك على حاجة، فكرك كان في كم أذية عايزة تجيلك وهو حشها ولا ما كانش فيه؟ ده لو ما لو ساب الأذية عليك كان زمانك ضعت. إذن هو بيمنع، مش كده؟ متفقين إن هو منع عني أذية كتير. طب اللي فوتهم دول لما كان واخد أجازة؟ لا ما بياخدش أجازة، كان تعب ونام فالعدو جه فرصة وهو نايم راح مفوت لي أذية. لا يا أحبائي، الأذية وقع على جواز مرورها هو شخصيا قبل أن تصل إلينا، وإذ وقع على جواز مرورها فهذا يعني أن هناك خير كامن وراءها. دعونا دائما نرى الخير وراء الأذى، ودعونا دائما بحب نحتمل كل شيء. اسمع، ونرجو كل شيء. ماذا ترجو يا بولس؟ أخلص أناسا منهم. هذا هو القلب يا أحبائي المحب، لكن أيضا هذا القلب المحب جعله لا يقلل من تقديره لهم على الرغم من شرهم وأذاهم. عملوا شر كبير، بيؤذوه كتير، لكن بسمع يقول إيه؟ إن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. إيه يا عم الكلام الحلو عنهم؟ يقول أنت ناسي أصلهم مين؟ ده إبراهيم. وإن كانت البكورة مقدسة أكيد العجين، إن كان الأصل أكيد الأغصان. دول جايين من راجل محترم، يبقوا أكيد ناس محترم، بس دول بهدلوك يا بولس. عامل زي إبراهيم لما يروح يتضرع للرب من أجل لوط ويقول له أتهلك البار؟ ده راجل محترم، يا رب الدين القلب اللي ما يقلوش في عينيه الناس بسبب شرهم، شاف الخير اللي ورا شرهم، حبهم وابتغى خيرهم، لم يقل تقديرهم في عينيه. ما أجمل هذا القلب، ما أروع هذا، إنه قلب المسيح الذي بكى عليهم. لكن يا أخوتي الأحباء، أقول هذا القلب الذي أظهر الحب الشديد من نحو اليهود أظهر الحب الشديد أيضا من نحو الأمم، وهذا القلب الذي لم يتغير من جهة اليهود، وكان هذا هو تعبير عن حبه، هذا القلب نفسه حذر الأمم، وكان هذا هو تعبيره عن حبه للأمم. هترك معاكم الثلاث آيات نتكلم فيهم المرة الجاية. عندما استعرض هذا الموقف خاف على الأمم اللي بيحبهم، فقال لا تفتخر، لا تستكبر، أحط الثالثة لا تتوهم. لا أريد أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا إيه؟ حكماء عند ده من أخطر الأشياء، أن الواحد يكون حكيم عندنا، يعني واهم. واهم ثلاث خطايا ممكن نقع فيهم هيحذرنا منهم الرسول المرة الجاية إذا تأنى الرب. لا تفتخر، لا تستكبر، لا تتوهم. ونحن بصفة خاصة من عرفنا الكثير من الكتاب معرضين أن نفتخر بسبب الوضع اللي احنا فيه، معرضين أن نستكبر بسبب البركات اللي خدناها، معرضين أن نتوهم بسبب الحكمة المعلنة لنا. فلنحذر يا أحبائي، فلنحذر، لا تفتخر. الوضع ده ممكن تتقطع منه، وحصل لإسرائيل ولا ما حصلش؟ قطعه. وإذا كان قطعهم هم ممكن برضه يقطعك، سوري الكلمة يعني، أنا ما أقصدش، لكن أقصد يعني من الوضع الجديد اللي انت فيه. وما تستكبرش، لأنك انت دخلت ليس لعمل بطولي لكن بالإيمان. بالإيمان. اللي دخلك في الزيتونة إيمان، وهو اللي طلعه من الزيتونة عدم الإيمان. يعني انت ما عملتش حاجة كبيرة عشان تدخل، انت مالكش فضل فيها. فلا تستكبر، بل انت ما بقتش مؤمن وقديس في المسيح لأنك عملت حاجات ما حصلتش. لا أحبائي، كل يوم بنكتشف ان احنا اوحش من الوحاشة. كل اللي عملناه ان حطينا ايدينا على الذبيحة فانتقلت خطايانا اليها، وانتقلت كملات الذبيحة الينا، توحدنا معه فاخذنا مجده. لكن الامر الثالث، اوعى تتوهم، لان في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. ارجو ان الرب يعطينا هذا القلب وان يخيفنا من هذه المحاذير.